10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحيات وندعوكم لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض نتعرف على آخر تطورات ملف العراق، ويتناول في أحد محاوره قانون الانتخابات، ثم نبقى مع تقارير المراسلين لنتابع تقريرا حول مستقبل السياحة في العراق ومؤتمر في نيويورك يعقد قريبا لمناقشة حقوق المرأة العراقية. قبل نهاية هذه الساعة نتابع برفقة فريال حسين حلقة جديدة من برنامج أجيال. هذا اليوم سنرافق رواء الجصاني في حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى، وتلتقيكم الزميلة سميرة علي مندي عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الفنان التشكيلي فاضل الدباب. سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لقصص وأحداث عراقية، فاستعدادات الكتل السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية والضوابط التي وضعتها أمانة بغداد للدعاية الانتخابية مواضيع في بعض التقارير، كما سنتابع تقارير حول مخاوف المواطنين من انتشار وباء إنفلونزا الخنازير بين تلاميذ المدارس، وذلك ضمن متابعاتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذا نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أطيب الأوقات. الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: المالكي وأوباما يريدان قانون الانتخابات بسرعة، ومن يستثمر أولا في العراق يربح كثيرا. أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتقدم بناء الديمقراطية في العراق، وقال أوباما خلال استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي في البيت الأبيض إن الفترة الماضية شهدت ترسخ العملية السياسية على أساس ديمقراطي.
شهدنا في الأشهر الماضية تعزيز الالتزام بالسياسة الديمقراطية في العراق.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن محادثاته مع المالكي تناولت قانون الانتخابات الذي ما زال ينتظر اتفاق الكتل النيابية على تسوية خلافاتها تمهيدا لتشريعه، وحث أوباما مجلس النواب على إصدار القانون ليتسنى إجراء الانتخابات في موعدها.
نحن الاثنين كلانا حريصان على أن يكون للعراق قانون انتخابات ينجز في الوقت المناسب ليمكن إجراء الانتخابات بموعدها في كانون الثاني المقبل.
وكان مجلس النواب أخفق للمرة الثانية يوم الثلاثاء في التصويت على قانون الانتخابات، والسبب عدم اكتمال النصاب. في غضون ذلك يمضي الوقت متسارعا، ومع كل يوم يمر تصبح الانتخابات أقرب يوما إلى موعدها المقرر في 16 من كانون الثاني المقبل. عدم اكتمال النصاب في جلسة البرلمان الأخيرة يعبر عن أزمة أعمق مظهرها الأسطع اختلاف الكتل النيابية الرئيسية على قضية كركوك، إذ يدعو الطرف الكردي إلى شمولها بالانتخابات مثل أي محافظة عراقية أخرى، فيما يطالب المكون العربي والمكون التركماني باعتبارها منطقة ذات وضع خاص. رئيس مجلس النواب عياد السامرائي حرص على النظر إلى الموقف نظرة متفائلة، مشيرا إلى أن التأخير لا يخلو من إيجابيات.
واحدة من العقبات الكبيرة هي كانت موضوع كركوك. بطبيعة حال ما أقول ذلل كثير من العقبات، أما باتفاق على صيغة أو القبول المسبق أن يطرح الأمر للتصويت وأن المجلس هو الذي يحكم. فمنها مثل هل العراق دائرة انتخابية واحدة، عدد من الدوائر، قائمة مفتوحة، قائمة مغلقة. وكان هذا التأخير فيه فائدة، يعني صح فيه سلبية يجعل المفوضية بنوع من الضيق والحرج لعدم وجود قانون، ولكن الإيجابية التي حصلت أنه أعطى مجال للنقاش وتعرف النواب على التوجهات العامة في المجتمع.
في غضون ذلك، حذر قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو من أن تنظيم القاعدة وجماعات أخرى تريد إجهاض الانتخابات، وقال أن مجلس النواب إذا لم يقر قانون الانتخابات وأرجى موعد الاقتراع فإنه يخرق دستوره ذاته الذي ينص على إجراء الانتخابات في كانون الثاني. وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أن تأخير الانتخابات أو تأجيلها يمكن أن تكون له آثار جانبية على مواعيد خفض القوات الأمريكية وصولا إلى انسحابها الكامل. إذاعة العراق الحر التقت عضو كتلة حزب الفضيلة في مجلس النواب صباح الساعدي، الذي أكد أن مواعيد انسحاب القوات الأمريكية محددة بنص في اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة.
لا يمكن، باعتبار الاتفاقية الأمنية التي جرت بين الحكومة العراقية وبين القوات الأمريكية محددة بمدة زمنية ثابتة، وبالتالي أي تغيير فيها معناته إخلال في الاتفاقية الأمنية، وهذا مرفوض قطعا ويقينا.
عضو مجلس النواب مفيد الجزائري هو الآخر أكد أن جدول الانسحاب بند تنص عليه الاتفاقية العراقية الأمريكية.
هذه مسألة داخلية، نحن ننتخب في هذا اليوم أو ذاك، قد نتأخر، قد نتخذ إجراءات معينة، ولكن جدول الانسحاب وضع بناء على اتفاقية موقع عليها بين البلدين، وهذه الاتفاقية يفترض أن تنفذ حسب الجدول الزمني المتفق عليه. ونحن نعلم جميعا أن عملية التنفيذ جرت حتى الآن بالفعل، جرت بشكل دقيق وسليم وفقا لما تم الاتفاق عليه، نامل أن يستمر الأمر على هذا المنوال.
من جهة أخرى، اعتبر عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق والناطق باسم الجبهة سليم الجبوري أن الجنرال أوديرنو أطلق تصريحاته بهدف حث السياسيين على الانتباه إلى تداعيات التأخير في إقرار قانون الانتخابات على رصيدهم في الشارع العراقي.
يعني هذه أعتقد أنها نوع من وسيلة الضغط أو عملية إحراج للسياسيين، خصوصا الذين يطالبون بعملية انسحاب فوري أو متدرج للقوات الأمريكية، على اعتبار أن هذا التأخير سيعطي مبرر لبقائها، وبالتالي سيحرجها أمام الشارع العراقي إذا لم تتخذ من الوسائل ما تمكن الآخرين من الوصول للهدف.
ولكن عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري لفت إلى أن نص الاتفاقية العراقية الأمريكية يجيز للجانب العراقي أن يطلب بقاء قوات أمريكية في حالة الضرورة.
تأجيل الانتخابات بالتأكيد لن يكون إيجابيا على العملية السياسية عامة. بالنسبة للاتفاقية انسحاب القوات الأمريكية، هناك اتفاقية بين الدولتين ومصادقة عليها في مجلس النواب العراقي، وهذه الاتفاقية تنص على أن يكون هناك جدول زمني محدد وبرنامج للانسحاب، وأيضا فيها بند يعطي الحق للحكومة العراقية بالطلب من الطرف الآخر بإبقاء القوات فيما لو استدعت ظروف ببقايا. أي خطوة من هذا القبيل بالتأكيد سيكون بالتنسيق بين الحكومة العراقية والأمريكية بموجب الاتفاق المبرم بينهما والمصادق عليه في مجلس النواب.
الرئيس الأمريكي باراك أوباما حسم الجدل الذي أثارته تصريحات قائده العسكري في العراق عندما أعلن التزام الولايات المتحدة بالمواعيد التي تنص عليها الاتفاقية العراقية الأمريكية.
أؤكد مجددا لرئيس الوزراء المالكي التزامي بانسحاب القوات القتالية من العراق بحلول آب من العام المقبل، ورحيل جميع قواتنا عن العراق بحلول عام 2011.
يرى مراقبون أن من الأسباب الرئيسية وراء التلكؤ في تشريع قانون الانتخابات أو تعديل القانون المعمول به حاليا هو تغيير النظام الانتخابي بما يتيح للعراقيين أن يختاروا من بين المرشحين على أساس القائمة المفتوحة بدلا من التصويت لائتلافات وأحزاب تخوض الانتخابات بقوائم مغلقة. وكان المحلل في مجموعة الأزمات الدولية يوست هيلترمان لاحظ في حديث للإذاعة أن بعض القوى السياسية حققت في الانتخابات الماضية مكاسب من نظام القائمة المغلقة وبالتالي فهي لا تريد التغيير.
بعض الأحزاب التي حققت نتائج كبيرة في الانتخابات التي جرت قبل 4 سنوات ليس لديها مصلحة في تغيير القانون والنظام الانتخابي، وهي تريد الإبقاء على نظام القائمة المغلقة الذي حقق لها الفوز في المرة السابقة.
في غضون ذلك سجلت الكتل النيابية فشلا آخر في مساعيها إلى تسوية الخلافات، وأعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان مقتضب تأجيل الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد يوم الأربعاء إلى يوم الأحد المقبل. بدأ أعماله يوم الثلاثاء في واشنطن مؤتمر الاستثمار الذي يتمثل هدفه الأساس بدعوة الشركات الأمريكية إلى المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي وإعمار بلد أنهكته الحروب. حضر المالكي إلى واشنطن لرعاية المؤتمر ومعه وفد يضم نحو 200 مسؤول وممثلي قطاعات اقتصادية مختلفة. يأتي عقد مؤتمر الاستثمار في وقت انتقل العراق إلى مرحلة جديدة دشنها انسحاب القوات الأمريكية من المدن، وهي مرحلة تتسم بتحديات من نمط يختلف عن التحديات الأمنية لكنها لا تقل جسامة وخطورة. يتركز العمل فيها على دفع عجلة النمو الاقتصادي، غير أن 6 سنوات من المواجهات استنزفت ما كان متبقيا من طاقات العراق وتركت البنى التحتية المتداعية أصلا في حال يرثى لها. ويقول وزير المالية باقر جبر الزبيدي أن العراق يحتاج إلى 400 مليار دولار لإعادة بناء اقتصاده، وهو رقم يفوق قدرات الحكومة العراقية. في ظل هذه الأوضاع يحمل مؤتمر الاستثمار في واشنطن رسالة بسيطة إلى الشركات ورؤوس الأموال الأمريكية، مفادها أن العراق منفتح على كل أشكال الاستثمار. وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي العرجي في المؤتمر ما معناه أن فرص الاستثمار في العراق الآن فرص لا تفوت.
There has never been a better time than now to invest in Iraq.
لم يسبق أن كان الوقت مناسبا للاستثمار في العراق مثل ما هو الآن، فقد خرج العراق من نزاعات الماضي بإمكانات ضخمة للاستثمار مع شركات محلية وإقليمية وعالمية، وهناك مجال للتطور في مضامير متعددة من الاقتصاد العراقي وفرص في كل القطاعات وفي سائر المحافظات.
And opportunities exist in all sectors and all provinces.
وأكد العرجي أن العراق حريص على إقامة علاقات تعاون مع العالم أجمع.
Iraqis are ready and eager to engage in mutual.
العراقيون مستعدون ويتطلعون إلى إقامة علاقات تجارية واستثمارية مع بقية العالم على أساس المنفعة المتبادلة.
Mutually beneficial trade and investment.
حكومة الولايات المتحدة من جانبها أبدت رغبتها في المساهمة بقصدها، وتحدثت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في المؤتمر داعية الشركات الأمريكية إلى فتح عيونها على التقدم الذي تحقق في العراق والتحرك بسرعة لاغتنام الفرصة.
The security situation has improved. The conditions for investment are stronger.
الوضع الأمني أحسن وظروف الاستثمار أقوى، وعلى رأي المثل فإن الفجر لا يأتي مرتين لإيقاظ الرجل. أو المرأة. إن العالم يتابع كل فرصة للاستثمار في العراق، والشركات التي تنتظر طويلا قد تكتشف أن القطار قد فاتها.
And companies that wait too long may discover they are too late.
تأمل الحكومة الأمريكية التي تولت تنظيم مؤتمر الاستثمار أن يسفر عن بناء علاقات بين الشركات الأمريكية والعراقية والمسؤولين الاقتصاديين والحكومات المحلية. رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي الأعرجي قال أنه لا يتوقع أن يعود إلى العراق وحقيبته مليئة بالعقود، ولكن تبادل المعلومات والاتصالات سيؤدي إلى اتفاقيات تجارية في المستقبل القريب. للولايات المتحدة مصلحة مباشرة في إعادة بناء الاقتصاد العراقي على قاعدة أن عراقا قويا باقتصاده عراق ينعم بالاستقرار. وكما قالت كلينتون فإن من مصلحة الشرق الأوسط بأكمله أن يكون فيه عراق يسوده الاستقرار.
A strong, free, prosperous Iraq is not only
إن عراقا قويا حرا ومزدهرا ليس مهما للعراقيين وحدهم، بل سيكون عاملا أساسيا في قوة المنطقة واستقرارها أيضا. فالعراق يقع على مفترق طرق عالمي، وهو بلد بسبب تنوعه الديني والقومي يبشر بإمكانات كبيرة لبناء جسور تمتد أبعد من حدوده في مجال الاستثمار وغيره من الفرص الأخرى.
Investments and other kinds of opportunities.
قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي العرجي أن قلة من المستثمرين يشعرون بالارتياح إلى أن يكونوا الأوائل في أي فرصة جديدة، ولكن من لديه رؤية تجعله الأول يجني في الغالب منافع أكثر من الذين يأتون بعده. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
وحشة من الأحباب جيت ولقيت الدار يا أهلي خالية من الأحباب وصبان دموع العين العين يا معتبات الباب هالي
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، الدبابة والرشاشة والحرب مفردات طالما تغنى بها أطفال العراق على مدى سنوات. اليوم يعمل عدد من الموسيقيين والشعراء على تطوير أغنية الطفل من خلال عملهم في ورشة عمل لاختيار نصوص شعرية للأطفال قاموا بتلحينها وفق أساليب فنية وتربوية تناسب ذائقة الطفل، وانتهوا مؤخرا من تسجيل أول ألبوم لأغاني الأطفال. التفاصيل يعرضها عماد جاسم.
يا العيد يا العيد هيا نلبسه بجديد، يا العيد يا العيد هيا نلبسه بجديد.
هذه الأغنية هي ضمن تدريبات ورشة مشروع تطوير أغنية الطفل، حيث يحاول مجموعة ملحنين وموسيقيين وشعراء تبني مشروع لإعادة الألق لأغنية الطفل عبر اختيار المفردة البسيطة المعبرة المفهومة من قبل الأطفال واللحن المقبول المنسجم مع ذائقة الأطفال. ويقول المشرف على مشروع تطوير أغنية الطفل الملحن والشاعر حيدر شاكر أن الورشة متكونة من أكاديميين من اختصاصات موسيقية وأدبية، انتهت من تسجيل الألبوم الأول الذي يضم 14 أغنية ذات مواصفات تربوية وتثقيفية، ستوزع على بعض القنوات الفضائية والإذاعات للتعرف على آلية استقبال الأطفال لهذه الأغاني، وبعدها تتوالى عملية اختيار القصائد لأجل تلحينها وفق أساليب وآليات توزيع موسيقية متطورة.
مشروع تطوير أغنية الطفل، الملاحظ يعني في السنوات الماضية أغنية الطفل بالعراق تكاد تكون شبه منتهية لأسباب عديدة. الناس حقيقة اللي كانوا يشتغلون بأغنية الطفل أمثال المرحوم حسين قدوري والأستاذ نجم عبد الله وغيرهم من الأساتذة يعني اللي اختصوا بهذا المجال، إضافة إلى كتاب اللي كانوا يكتبون لأغنية الطفل، هاي أسباب أدت طبعا إلى أخذت غير مسار، يعني حتى المسار التلحيني، إضافة إلى حتى هم الشعراء قاموا يعني من يكتب غير الصحيح أو المطلوب. عندنا مشروع حاليا في كتابة أغاني للطفل وتلحيني، أغاني هذه تتميز بطابع قصير فكرة يعني، وهذا المشروع حقيقة هو مستمرين به يعني. عندنا حاليا 14 أغنية إن شاء الله ترى النور عن قريب.
هل هذه الأعمال ستحاولون نشرها في القنوات الفضائية والإذاعات، وهل هنالك تعاون من مؤسسات حكومية؟
طبعا احنا سعادتنا الشيء اللي نفكر به حقيقة حقوقنا خاليها بالدرجة يمكن الأخيرة، المشروع الريده ينسمع من خلال القنوات الفضائيه من خلال الاذاعات وينتشر حتى على مستوى الوطن العربي، وان شاء الله في اي مهرجان بالعراق يخص الطفوله احنا نكون سباقين بالمشاركه بها.
الملحن والموزع الموسيقي دريد الرشيد وهو من المساهمين في مشروع تطوير أغنية الطفل بين أن هناك تقنيات صوتية استخدمت في بعض الأغاني مع إدخال مؤثرات صوتية كأصوات الحيوانات وما شابه ذلك لإضفاء لمسات حديثة وجميلة على أجواء الأغنية في محاولة لمواكبة التطور الحاصل في أغنية الطفل عالميا.
المشروع هو فشيء فريد من نوعه هنا بالعراق، ما معمول به سابقا. الاغاني توزيع والحان وكلمات انا اعتبرها فشيء بروفيشنال كتوزيع، وككلمات هي بسيطه للطفل وتنحفظ بسرعه ويستقبلها بسرعه.
استخدمت تقنيات جديده في عمليه التوزيع، هذه اول مره في اغنيه الطفل؟
اي نعم، استخدمنا الاجهزه الجديده من ناحيه الكيبوردات او الاورجنات نسميها، استخدمنا الحاسوب والبرامج الجديده للتسجيل، وقدرت اطلع فد ناتج ممتاز أكاديمي توزيع بشكل حديث، استخدم به الهارمونيات جديدة، توزيع جميع الآلات من الكمان والإيقاعات، وقدرت أطلع بها أصوات مقاربة للأصوات اللايف. مع هذا أثناء التنزيل بالاستوديو نقدر ننزل موسيقى لايف من ناحية الكمان أو العود أو القانون حسب الحاجة. طبعا نختبر الطلاب من عمر 10 سنين لحد عمر 15 أو 16 سنة.
الباحث في مجال ثقافة الطفل رافد عبد اللطيف يشير أن مشاريع تنمية الذائقة الجمالية عند الأطفال أو تطوير أغنية الطفل تحتاج إلى مساهمة باحثين نفسيين مع دراسات علمية مستفيضة لإنجاح تأسيس خطاب فاعل ومؤثر يتوجه إلى الطفل العراقي الذي غادر الطفولة بسبب الأزمات وويلات الحروب.
إذا دراسة طبعا دراسة مستفيضة عن الطفل، عن طفل الوقت الحاضر على الأقل، يعني نحن مرينا بظروف صعبة وأطفالنا أكيد مو مثل أطفال العالم حاليا، يحتاج إلى معرفة سياسة أطفال حاليا سلوكياتهم، لأنه الطفل حاليا مدى يعيش حياة طفل. الآن الطفل صار تقريبا رجل بالأحاسيس والمشاعر، أحيانا أشوف أطفالنا هسه كبروا فد 20 سنة، طفل في كل عالم هو طفل عمرا وحجما.
إذا الخطاب يحتاج إلى آلية،
إلى آلية وآلية تمعن إراد دراسة متخصصين بعلم النفس بالموسيقى كلمات، وهذا يعني شلون نرجع الطفل طفل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية،
قبلت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمار،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين لنتابع مؤتمر في نيويورك يعقد قريبا لمناقشة حقوق المرأة العراقية. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. أعزائي المستمعين، ناقش عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع السياحة واقع السياحة ومستقبلها في العراق، وذلك خلال ندوة اقتصادية أقامتها مؤسسة المدى للثقافة والإعلام. ودعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة زيادة التخصيصات المالية وتفعيل عملية الاستثمار في قطاع السياحة، مؤكدين أن السياحة في العراق تعاني تراجعا في التخطيط والتنفيذ على الرغم مما يمتلكه العراق من مواقع جذب سياحية كثيرة. التفاصيل مع محمد كريم.
السياحة في العراق إلى أين؟ كان هذا عنوان الندوة الاقتصادية الموسعة التي أقامتها صباح الثلاثاء ببغداد مؤسسة المدى للثقافة والفنون بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء الاختصاص في الشأن السياحي والاقتصادي إلى جانب مشاركة هيئة السياحة العراقية، حيث تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس اللجنة المنظمة للندوة عباس الغالبي عن الأهداف الأساسية من وراء عقدها.
حقيقة الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة يتعلق بتناول وتسليط الضوء على واقع السياحة المتردي في العراق، ومثل ما يعرف الجميع أن العراق يمتلك ويسخر بالإمكانات الهائلة من السياحة الغير مستغلة، ولذلك أن هذه الندوة هي بمثابة مهماز للقائمين على واقع السياحة.
من جهته أكد ممثل هيئة السياحة موفق البنا أن المعوق الأساس الذي ما زال يعترض سبيل انطلاق عجلة القطاع السياحي من جديد يتمثل في الحاجة الملحة إلى دخول الاستثمار الأجنبي إلى هذا القطاع.
كل المقومات السياحية متوفرة في بلاد الرافدين، نحن الآن ننطلق من هذه المقومات لكي نجعل العراق بلدا سياحيا من الطراز الأول، ونحتاج إلى من يسندنا من خلال الاستثمار. الآن احنا نعلن كل مشاريعنا للاستثمار ونشجع عملية الاستثمار، البلد ما يتطور إلا عن طريق الاستثمار.
هل هناك استثمارات قدمت لكم؟
يعني نعم، هناك بعض الشركات التي قدمت إلينا ونحن بصدد دراسة عروضها، وإن شاء الله الأيام المقبلة تجدون أكو بعض المشاريع تعلن الاستثمار.
الندوة شهدت تسليط الضوء من قبل الباحثين على أبرز المشاكل التي يعانيها قطاع السياحة في العراق، ومنها عدم إيلاء الدولة هذا القطاع ما يستحق من اهتمام. يقول الباحث السياحي مجيد العزاوي:
كل الخطط الاقتصادية في العراق لم تضع السياحة في أوليات التنمية الاقتصادية، وإنما وضعتها في مراحل متأخرة، وهذا خطأ فادح، لأن السياحة في العالم تأخذ أبعادا اقتصادية واجتماعية وسياسية في نفس الوقت. تضع بعض الدول مراتب سياسية لنشاط السياحة في العالم، والآن إسبانيا واحدة من هذه الدول وفرنسا.
أما أستاذة الاقتصاد بجامعة النهرين الدكتورة صباح التميمي فقد رأت أن لما وصفته باللعبة السياسية في العراق الأثر الأكبر في تردي النشاط الاقتصادي بوجه عام والنشاط السياحي بوجه خاص.
اللعبة السياسية أثرت سلبا على مستوى الاقتصاد بأكمله وليس السياحة فحسب. هذه المحاصصة والتقسيمات ووضع شخص يعمل في الجيش أو في الهندسة في مجالات اقتصادية، هذه كلها غير مجدية.
من جهته انتقد الخبير في الاقتصاد الدولي الدكتور علاء الدين القصير مستوى أداء الندوة، معربا عن اعتقاده بأن مستقبل السياحة في العراق بات مجهولا في ظل ما موجود من معطيات.
إذا استثنينا احنا السياحة الدينية من العراق واللي تعادل حوالي 80-85%، فراح يكون العراق فقير سياحيا في الوقت الحاضر، طالما هناك ضعف في مسألة الثقافة السياحية، في مسألة الثقافة الاستثمارية، أكو ضعف أيضا في مسألة التنمية الاقتصادية داخل البلد، كل هذه الأمور لها علاقة وارتباط بالسياحة. يعني كان بدي اليوم الندوة تتطرق إلى مسألة السياحة في العراق إلى عين، وليس كما يدار الآن المواضيع أكاديمية ومواضيع رقمية. إلى عين احنا متجهين بالسياحة؟
أنا أسألك، إلى عين نحن متجهين بالسياحة؟
متجهين للسياحة إلى طريق مجهول.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم في نيويورك بالولايات المتحدة مؤتمر حقوق المرأة والقيادات النسوية في العراق، وذلك بمبادرة منظمة المرأة من أجل عراق ديمقراطي، وبمشاركة منظمات عراقية أمريكية وأوروبية معروفة بنشاطاتها من أجل رفع شأن المرأة والمحافظة على المكتسبات في مجتمعاتها المتطورة. الناشطة بسمة فخري من لجنة التحضير العليا للمؤتمر بواشنطن تحدثت عن الهدف من عقد هذا المؤتمر العالمي وطبيعة المنظمات المشاركة، وذلك في مقابلة أجراها مراسل الإذاعة كرم منشي.
السيدة بسمة فخري، يأتي هذا المؤتمر كتكملة للدورات التدريبية التي أقامتها منظمتكم وفدي في بيروت الصيف الماضي، يا ترى ما هي الأهداف التي تسعون لتحقيقها من خلال هذا المؤتمر؟
معهد الدراسات العراقية في بيروت قدم لنا دعوة اليو للأخ كارل باصي أنه نروح ندرس طاقات شابة هناك حول حقوق المرأة وعملية اتخاذ القرار. كانوا الطلاب شباب صغار ومتفتحين ومهتمين، وكانت النقاشات عميقة وبناءة. على أثر ذلك قررنا أنه نسوي مؤتمر في نيويورك. الهدف من هذا المؤتمر هو أنه نحاول نوصل صوت المرأة العراقية بالأوساط العالمية، ونحاول نعطي للعالم صورة واقعية لعمل المرأة العراقية وإنجازاتها ومطالبها. حاولنا أنه بهذا المؤتمر إذا تلاحظ أنه موجود موضوع الحقوق، موجودين هواية محامين على الفقرات والمفاصل مالت المؤتمر. فمن ناحية حقوقها ترتكز هذه على معلومات مقدمة من أساتذة وخبراء بالقوانين العالمية والأمريكية والعراقية، واللي نتوقع من هذا المؤتمر أنه تسليط الضوء على ضرورة حصول المرأة على حقوقها كاملة اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا لبناء عراق مستمر وآمن. وهذا يحتاج جهود مكثفة ودور قيادي وفاعل لكل من القطاع الخاص والعام.
السيدة بسمة، هل طابع العالمي للمؤتمر سيساعد على تجنيد منظمات نسوية قادرة وخاصة في الولايات المتحدة لتقف إلى جانب المرأة العراقية في سعيها من أجل نيل كامل الحقوق كما تفضلتي؟
هذا أكيد بالفقرات أيضا مع المؤتمر والمفاصل الموجودة، والمتكلمين قسم منهم هم من منظمات نسوية أمريكية، واللي هم ساعدونا على طول موضوع القوانين العالمية وقوانين حقوق الإنسان قوانين المرأة، فعلى طول هم لهم دور فعال بمساعدتنا ومساندتنا، وهذا فضل يعني لا ينكر على مساندتهم إن لأن موضوع المعلومات اللي يعطونا إياها، موضوع الميديا أو الموضوع الإعلام اللي يحاولون والنصائح اللي يعطونا إياها ووجودهم على طول بجانبنا، هذا الشيء إنه المرأة العراقية وبهالظروف هاي صعب وحدهم يسووا، ولو هم يعني جهودهم واحد ما يقدر ينكرها، انه النساء اللي عندنا بالبرلمان ولا بالمجتمع المدني ولا بالقطاع الخاص كلهم بيحاولون ويكافحون، بس بنفس الوقت يحتاجون مساندة المنظمات العالمية، يحتاجون مساندة النساء العالميات، وهذا كله ان شاء الله يكون حافز انه الحكومة والبرلمان دابعون موضوع الدستور، يعني اكو فقرات دستور نحاول تتعدل لأنه يعني أخذت من حقوق المرأة مع الأسف، خصوصا موضوع قانون الأحوال الشخصية، فهذا موضوع هوايد نحاول نشتغل عليه، وخصوصا من خلال موضوع القانون العالمي اللي نتأمل أنه تكون بيه نتيجة طيبة، ونحاول أنه هذا المؤتمر يكون يطف الضوء يسلط الضوء على هالموضوع هذا، وما يكون ينغمر ويروح بسبب المشاكل أو الأحداث الأخرى اللي مر بها العراق.
السيدة بسمة فخري من اللجنة العليا التحضيرية لمؤتمر المرأة العراقية والقيادات الرائدة في العراق، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائع
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
سلت متوسطة العمارة المطورة،
تجول في شوارع السماوة، تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
سكرات بس حسب بالراس من نذكر انت بعيد اشرب الف كاس ونشوف سكران بس حسب بالراس من نذكر انت بعيد اشرب الف كاس كاس اللي بيد دموع لا مو خمر جمال قوموا من شرب يا ناس بهاني سكران كاس اللي بيد دموع لا مو خمر جمال قوموا من شرب يا ناس بهاني سكران تعبنا ملينا من قول يا حسني تعبنا ملينا منه اللي يحس بينا 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 عمره شباب هناك ما بيمديها إلا رجع لها بيوم قافوا عليها يا دنيا مو مليت مو كافي لبعاد هم فرقتي لحبات وفراق بغداد بغداد يا دنيا مو مليت مو كافي لبعاد هم فرقتي وفاق بغداد تعبنا يملينا منه اللي يحس بينا تعبنا ملينا منه اللي يحس بينا بينا صبر وقول تهون والبيت بيت الخلان عوف تكون نعلى على بيت أدعى الله كون بيوم يجمعني بيهم والفارق أنا وياك شدعي عليهم أدعى الله كون
بالصبح للمذياع تعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع
إذاعة العراق الحر
أعزائي المستمعين نرافق الآن فريال حسين وهي تقدم لنا حلقة من برنامج أجيال
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين
موسيقى
أجمل سلام لمستمعين الأعزاء مع رحلة ندعوكم فيها لمرافقتنا على ضفاف الفرات ومع صوت ريفي جميل تشوبه نبرة الحزن العراقية واستمر على مدى 3 عقود. ضيف برنامج أجيال الفنان المبدع حسين نعمة. تعتبر مدينة الناصرية مدينة الفن والغناء، فمن هذه المدينة انطلق صوت رواد الغناء الريفي المتمثل بداخل حسن وحضيري أبو عزيز وناصر حكيم، ولهذه المدينة الدور البارز في تطور الأغنية العراقية. فبالإضافة إلى جيل الرواد من مطربي الريف يضاف إليهم المطرب جبار نيسى وخضير مفطورة، كذلك برز جيل آخر يحمل نفس النبرة الريفية الحزينة مع فارق التجديد في الأغنية، ويقف في طليعة هذا الجيل الفنان المعروف حسين نعمة. ولد هذا الفنان عام 1944 في أسرة فنية معروفة، فوالده السيد نعمة يعمل قصابا وله علاقة وطيدة مع رواد الغناء الريفي كداخل حسن وناصر حكيم وحضيري أبو عزيز، وكانوا يقيمون حفلات للغناء في بيت والد الفنان حسين نعمة. وكان الفنان حسين يستمع إلى تلك الألحان بالرغم من هوايته للتمثيل المسرحي، فأخذ يقلد الجميع بأطوار الغناء الريفي حتى بدأ يشارك في الاحتفالات المدرسية والمناسبات الوطنية. وكانت بغداد منطلق الشهرة نحو الإعلام والتلفزة والإذاعات، وكان يحضر حسين نعمة إلى جانب زملائه من الفنانين ياس خضر ورياض أحمد وحميد منصور وسعدون جابر. كان السائد من الغناء آنذاك الأطوار الغنائية ذات النبرة الحزينة. أعزائي، تأثر حسين نعمة كثيرا بطبيعة مدينته الجنوبية الناصرية، خاصة أغاني أبناء الأهوار الذين كانوا عندما يذهبون إلى صيد الأسماك ليلا يغنون حتى الفجر، وكان غناؤهم أشبه بالنواح، ويطلقون أبيات الأبودية، حتى ذهب أحد الباحثين بالفولكلور الشعبي إلى تفسير معنى لون الأبودية بالأبأذية. وكان المطرب حسين نعمة ينهل من هذا التراث الفني، فهو قد جمع بين الريف والمدينة أو ما تسمى بالحداثة في الأغنية العراقية، نتيجة للظروف التي مر بها العراق بعد عام 2003 وانحسار الفن والغناء. بسبب تلك الظروف اضطر حسين نعمة إلى الانعزال واتجه إلى فنون أدبية أخرى، فبدأ بكتابة الشعر والنصوص الأدبية، واتجه أيضا إلى الفن التشكيلي. مراسل إذاعة العراق الحر في الناصرية مهدي الحسناوي زار بيت الفنان حسين نعمة وأجرى لقاء مطولا معه، وذلك للاحتفاء بالرموز الفنية. وتحدث فيها الفنان نعمة عن تجربته الفنية وبداياته مع الغناء.
جميع أعضائي صارت
طفولتي كنت أرسم بالابتدائية ومثلت على المسرح وأنا في الأول متوسط، وأيضا مارست رياضة، وأنا قارئ جيد يعني. وفي سن المراهقة أنا قرأت الفلسفة الوجودية وقرأت الماركسية وقرأت لمعظم الكتاب كتاب الرواية مثل دوستويفسكي وأرنست هيمنغواي، وليس بودي أنا أذكر أسماء بقدر ما حتى لا أطيل عليك يعني. أنا عندي محاولات كتابة الشعر، وأنا اتجهت إلى الفن التشكيلي للرسم حين مر العراق بفترة مظلمة جدا وفوضى، كان الغناء ممنوع، ولدي الآن بحدود 35 قصيدة نشرت منها ما يقارب 15 قصيدة في الصحف المهمة العراقية، بس ما عربيا ما نشرت. أما الغناء فأنا لا، أنا مطرب من الدرجة الأولى.
ضيعنا ضيعنا القدر تهمنا،
البعض من المواطنين والمعجبين بغناء حسين نعمة ما زالوا يتذكرون هذا الفنان حتى من خلال مسجاتهم أغاني حريمة وغيرها ما زالت تسمع حتى هذه اللحظة. ما الذي تأثر بحسين نعمة في تلك الفترة لكي يكون مطربا معروفا على مستوى الساحة العراقية والعربية؟
ربما تتفاجأ ويتفاجأ المستمع، ما الذي حرك مشاعري في مجال الغناء والشدو واللحن؟ أقول لك أني بدأت بتجويد القرآن، وكنت أقلد المرحوم المرحوم الشيخ محمد عبد الباسط. يعني أنا جذبني القرآن لأني أنا ترعرعت ونشأت في عائلة ليس والدي وأمي الله يرحمهم أميين، لكنهم يمارسون الصلاة ويمارسون الصوم والتقاليد الإسلامية بطريقة عفوية وطريقة، بحيث أنا أميل لهذا الجانب، أي صراع بين خطي الفني الغنائي الموسيقي وبين خط طفولتي المخزون بالعقل الباطن. كانت أمنياتي أن أكون مثلا قارئ قرآن من الدرجة الأولى، يعني قريب إلى عبد الباسط، يعني هذا كان طموحي صدقني. وأيضا أنا كنت متخوف عندما غنيت في الإذاعة، حذر جدا باختياري للمفردة وباختياري للحن، ليس في عبثية في الإداء أو مثلا تجاوز على القيم، بقدر هذا الجانب اللي خلاني أختار أغنياتي الرصينة هو سبب العقل الباطن اللي أنا تربيت عليه.
مرة وانسى ما مريت ما مريت سنين الصابر حنن حنن وانسى ما حنيت.
هل لرواد الغناء الريفي داخل حسن أخضر أبو عزيز ناصر حكيم علاقة وطيدة بالمطرب حسين نعمة؟ هل زامل حسين نعمة هؤلاء الرواد رواد الغناء الريفي؟
هم أساساتي هذولا، يعني لما تجي تبني عمارة أو بيت لم يكن الأساس يعني هندسيا منظم وقوي، يعني البيت يكون معرض في أي لحظة للسقوط والانهيار. أنا في مرحلة طفولة وحصرا في يمكن أعتقد صف الرابع الابتدائي كنت ألاحظ داخل حسن وحضيري وناصر حكيم يعني على التوالي، يعني ما ذكر يمكن يوم الجمعة وثلاثتهم في بيتنا أصدقاء والدي. وصدفة خدمة هذه القضية أن داخل حسن الله يرحمه بنفس الشارع اللي إحنا نازلين دي، فكان صديق لوالدي منذ طفولتي، أنا كنت أسمع هذا الصوت. ومن جيت غنيت التقيت بالله يرحمه محضيري وناصر، أول سؤال شلون الوالد أبو علي، والدك شلونه، زين صحتك، كذا دائما
ربيت وجداني تخب حيرة وندم، رديت وعيوني تخوض قبل القلم، رديت لحكاياتنا اللي عايزها بس كلمة صدق.
هل للناصرية وللطبيعة الريفية وللأهوار ولطيبة أهالي الناصرية أثر واضح لربما أثر آخر في نشوء الفنان حسين نعمة؟
يعني البيئة ليس تأثيرها على اللون اللي أنا اختاره، البيئة لها تأثير حتى في سلوك الإنسان يعني. ولذلك تشوف الناصرية الآن كل العراق ترى تغير، بداياتي الحين غنيت وسكنت في بغداد، صدقني غنيت يعني أقول لك يمكن 100% في أحياء بغداد، يعني غنيت مدينة الثورة اللي الآن هي مدينة الصدر، وغنيت بالعظمية، وغنيت بالكرادة، وغنيت بالمنصور، وغنيت بالرحمانية وإلى آخره. شوف هذه الناس كلهم عندهم تقاليدهم الاجتماعية وعندهم قيمهم. مع الأسف الآن الصورة يعني شوية شوهت أو صار أكو نوع من الفوضى من خلال أو من ضمن الطبع من التطبع، إن شاء الله العراق يعود إلى تركيبته الطيبة. فمدينة الناصرية هذه المدينة التي تمتاز الشعر والسياسة والدين والغناء، مدينة طيبة وديعة، أهلها ناس تمسكون بتقاليدهم الاجتماعية وتقاليدهم العشائرية. بعدين اسأل أي شخص الآن ليس من هذه المدينة، هو الذي يحكي يعني يكون طرف أكثر مني يمكن صدق لأنه ليس من هذه المدينة. كانت الناصرية توصف بكل شخص يأتي لهذه المدينة، مثلا موظف كان أو عسكري، حين يدخلها يبكي وحين ينقل من هذه المدينة يبكي.
لماذا هذا البكاء؟
يبكي لأنه يخشى من غربة، يخشى من المجهول، أنه جاء إلى مدينة ما يعرف شنو تقاليدها، بعدين ينصدم بالواقع الإيجابي، فحين ينقل يبكي على فراق هذه المدينة.
فكر في يوم ما الفنان حسين نعمة أن يترك مدينة الناصرية ويسكن لربما في بلد آخر أو في منفى آخر؟
إن فكرت بالانتحار أفكر بترك الناصرية. الناصرية هي الهواء الذي أشمه، والناصرية هي الروح لجسدي، والناصرية هي العبق لزهوري، والناصرية هي تاريخي، والناصرية هي عالمي، وهي طموحي، وهي أحلامي.
حسين نعمة له علاقة وطيدة مع نهر الفرات، وهو الآن يسكن على ضفاف هذا النهر، ماذا يمثل الفرات بالنسبة لحسين نعمة؟
أتذكر أحد المصريين كان يشتغل عامل في بيتي اللي هو على الفرات، فقال لي يا أستاذ أنا أهنيك. يعني هو حكى فد شغلة ما أعرف يعني هو حديث قدسي أو ما أعرف إنه يعني ما أنساها. قلت ليه؟ قال لي أعز خلقي على نهري. أنا هاي ما أنساها. قلت أنا يعني حتى كنت أتمنى أن أسأل يعني هذا الرجل العامل الوسيط الأمي المصري الصعيدي مين لهاي الحكمة؟ أعز خلقي على نهري، وبعدين دائما شوف القرآن تجري من تحتها الأنهار. يعني شوف هذه الآيات كثيرة تتردد هذه الكلمات. فالماء هو جعلنا كل شيء حي. بعدين الماء يوحي لك بالحياة والنماء والرومانسية والتواصل الحياة. تدري أنا مريت في حياتي وفترة وأنا أعتقد بالصف الثالث متوسط وصدت بمرض نفسي كآبة وزرت عدة أطباء، وأنا لأني مرهف. والدي راح يشتغل بالكويت يعني مثل ما تقول يعني طلع كسر، وأنا بعدني طري، فصارت عندي حالة من الكآبة ومن الحزن واعتكفت في البيت وحتى عشت حالة يأس من الحياة، وهذه يصاب بها كل واحد مرهف. والله ما أعرف يعني فد إيحاء جاني، عالجت نفسي بعدين بدائما كل ما أشعر بضيق أغتسل بماء بارد وأتجاوز الأزمة. مارس المي يعني أنا شفيت نفسي وتجاوزت هاي الأزمة بالماء.
لماذا نبرة حسين نعمة دائما في الغناء حزينة؟ وهل ربما يبكي أحيانا حسين نعمة حينما يغني؟
ليس ذاك الحزن الثقيل، ترى أنا غنائي الحزن الإنساني المعتدل، يعني هذه من ناحية. وبعدين أنا بكائي يمكن أقول لك حتى أكثر من الطفل، يعني أنا عمري الآن فوق 60 ويوميا أعتقد أني أبكي لأي شيء، أي شيء يحرك مشاعري في التلفزيون في الشارع. يعني دمعتي ما أكون قبل أن مثلا يقول دمعت الطرف عيني كل سريع كل شيء أبكي أنا، يعني بالرغم أني مؤمن أن على الرجل أن لا يبكي إلا مرة واحدة وحينئذ يجب أن يكون بكاءه من دم، لكن ما أقدر مبيدي، وخصوصا إذا سمعت أغنية أو موضوع العلاقة بوالدتي الله يرحمها. كل شيء أحبها الوالدتي، كانت امرأة رائعة جدا وامرأة نموذج للطفل. أشعر أني طفليتي عندي أغنية للأم ما أقدر أصورها، ومن سجلتها يمكن 10-15 مرة أعيد التسجيل لأني أثناء التسجيل أبكي. الحمد لله سجلت أغنية رائعة جدا، يما يا حضن المحبة الفاضة هيلو يا سمين يما يم ريحة الطيبة.
شي نايمة قلبي، شي نايمة قلبي، شي نايمة.
أستاذ حسين، لنعود إلى الوراء إلى أيام الإبداع وسنوات التألق لحسين نعمة. أغنية يا حريمة ما زالت ترن حتى هذه اللحظة في الجيل المعاصر، بالرغم من أن هذا الجيل لم يعش معاناة تلك الأيام ولم يعش سنوات تسجيل أغنية يا حريمة. كيف أدى الفنان القدير حسين نعمة أغنية يا حريمة؟ وهل ربما كان يراوده حاجز معين في تسجيل تلك الأغنية؟
الظرف اللي خدمني لهذه الأغنية أني كنت أعيش في عمق المعاناة، منين ما ألتفت معاناة. تزوجت بطريقة خاطئة وما أريد أدخل بتفاصيلها، عشت في بغداد حالة غربة، تجندت أطراف عدة لمحاربتي وأكثرهم من الوسط الفني بسبب نجاحها. الصدفة الثانية اللي خدمتني أن الشاعر الأغنية الشاعر المبدع ناظم السماوي كان يعيش حالة فشل وحالة صدمة عاطفية، الله حبيبته زوجته وعافته وما شابه ذلك. محمد جواد أموري هذا الملحن القمة زوجته توفت خطية يعني بسبب الولادة، يعني
اجتمعت الأسباب لتسجيل هذه الأغنية.
اجتمعت هذه الأسباب. يا حريمة يا حريم فكلا ولك لا لا على باخ تكما نسان وفاصري.
سارت المستمعين، إلى هنا انتهت الحلقة الأولى المخصصة للاحتفاء بالفنان حسين نعمة، حتى نلتقي في حلقة أخرى لبرنامج أجيال مهد الحسناوي إذاعة العراق الحر الناصرية.
المطرب حسين نعمة، الصوت الريفي الجميل ورائد من رواد الغناء العراقي، كان موضوع حلقة اليوم من برنامج أجيال، رافقنا فيها مراسلنا في الناصرية مهدي الحسناوي، شكرا له وتحية لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين وكذلك من المخرج نجيب بلعي.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن براعه. شعر ثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح على الأشعار.